بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحديث الموصول متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقته الحنابلة للقاضي أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي رحمه الله، أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: حرف الصاد. أحمد بن صالح أبو جعفر المصري طبري الأصل، سمع عبد الله بن وهب.
أحمد بن صالح أبو جعفر المصري، نعم،
طبري الأصل، سمع عبد الله بن وهب وعنبسة بن خالد وعبد الله بن نافع
وعنبسة
وعنبسة بن خالد وعبد الله بن نافع وإسماعيل بن أبي أويس، وكان أحد حفاظ الأثر، عالما بعلل الحديث، بصيرا باختلافه، ورد بغداد وجالس بها الحفاظ، وكتب عن إمامنا حديثا، ثم رجع إلى مصر فأقام بها وانتشر عند أهله علمه وحدث عنه محمد بن يحيى الذهلي والبخاري ويعقوب الفسوي وغيرهم. وقال أبو داود: كتب أحمد بن صالح عن سلامة بن روح وكان لا يحدث عنه، وكتب عن ابن زبالة 50,000 حديث وكان لا يحدث عنه، وحدث أحمد بن صالح ولم يبلغ 40، وكتب عباس العنبري عن رجل عنه. وقال أبو زرع الدمشقي: سألني
حدث عنه محمد بن يحيى الذهلي والبخاري. نعم. وقال أبو زرع
الدمشقي: سألني أحمد بن حنبل قديما من بمصر، قلت بها أحمد بن صالح، فسر بذلك ودعا له. وقال أبو بكر بن زنجوية: قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح فسألني من أين أنت، قلت من بغداد. قال: أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ قلت: أنا من أصحابه. قال: تكتب لي موضع منزلك، فإني أريد أن أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل. فكتبت له، فوافى أحمد بن صالح 12 إلى عفان، فسأل عني فلقيني، فقال: الموعد الذي بيني وبينك. فذهبت به إلى أحمد بن حنبل.
يعني أنه يذكر ذلك لأنه يريد لقاء أحمد رحمه الله، حيث إن أحمد رحمه الله قد أطبقت شهرته. نعم.
فذهبت به إلى أحمد بن حنبل فاستأذنت له، فقلت: أحمد بن صالح بالباب. فأذن له فقام إليه ورحب به وقربه، وقال له: بلغني عنك أنك جمعت حديث الزهري، فتعال حتى نتذاكر ما روى الزهري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يتذاكران لا يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغ.
يعني هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. نعم.
وقال: وما رأيت أحسن،
ليست هناك غرابة في حديث أحد منهما.
قال: وما رأيت أحسن من مذاكرتهما. ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح،
وكل ذلك من الصدر، كل هذا من حفظ الصدر. نعم.
ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعالى حتى نتذاكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر، إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم.
جبير بن مطعم الصحابي، ومحمد ولده، وهما يتذكران الآن أحاديث أولاد الصحابة. نعم.
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين.
حمر النعم، نعم، جمع أحمر. نعم.
فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا. فجعل أحمد
وتذكر مثل هذا استفهام، أنت الأستاذ. قال أحمد صلى الله عليه وسلم: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا. فجعل أحمد يتبسم ويقول: نعم.
رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح، عبد الرحمن بن إسحاق. فقال: من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال: حدثناه رجلان ثقتان، إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: سألتك بالله إلا ما أمليته علي.
ما أمليته علي.
فقال أحمد: من الكتاب. فقام ودخل وأخرج الكتاب وأملى عليه. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا، ثم ودعه وخرج.
يعني استغربه منه أولا، فلما ذكر أحمد إسناده إلى ذلك أحب ذلك وكانت فائدة، وكانوا يحبون الفائدة وتهون عندهم المشاق إذا حصلت الفائدة، ولهذا كان بعضهم إذا حدث ذكر بتلك النعمة فيقول خذه، يعني خذ هذا الحديث من غير تعب، فلقد كان يرحل إلى في أقل منه إلى كذا وكذا، يعني أنت خذه الآن سهلا، فلقد كان الواحد يرحل من أجل هذا الحرف ومن أجل هذا الحديث الأيام الطويلة، كما ورد أن جابر بن عبد الله رحل في حديث شهرين، أي ذهابا وإيابا. نعم.
وتوفي يوم الاثنين لليلتين باقية من ذي القعدة سنة 48 و200 بمصر. وقد أخبرنا بهذا الحديث أبو جعفر بن المسلمة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص قال حدثنا أحمد بن سليمان المخلص قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني أبو خسيمة زهير بن حرب ابن خيثمة زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت وأنا غلام مع عمومتي حلف الفضول فما أحب أن لي به حمر النعم وإني أنكثه. وأنبأني عاصم بن الحسن قال أخبرني أبو عمرو بن المهدي قال حدثنا عثمان بن أحمد بن يزيد الدقاق إملاء قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت وأنا غلام مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم.
نعم، هذا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري. وحول أحمد بن صالح كلام كان قد ذكره ابن معين رحمه الله تعالى، يحسن بنا أن نذكره. قال المحشي بعدما ذكر أحمد بن صالح قال أخبروه في الكتب كثيرة وثناؤهم عليه واسع، وكان رحمه الله حافظا ثقة مجمعا على توثيقه، إلا ما روي عن يحيى ابن معين أنه قال عنه كذاب يتفلسف، وقال مرة أخرى رأيته كذابا يخطر في جامع مصر، وأن النسائي قال فيه يعني ليس بثقة ولا مأمون. هذا الجرح الذي جاء في أحمد بن نصر مع ثناء الأئمة عليه. أما ابن معين فقال كذاب يتفلسف، أحمد بن صالح قال ابن معين فيه كذاب يتفلسف، وقال فيه أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه ليس بثقة ولا مأمون. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة محررة بعبارة مختلفة، لعل أهم ما قيل في ذلك ما قاله ابن عدي، وكان قال ابن عدي وكان النسائي سيء الرأي فيه وينكر عليه أحاديث منها عن ابن وهب عن مالك عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، قال ابن عدي وأحمد بن صالح من حفاظ الحديث وخاصة لحديث الحجاز ومن المشهورين بمعرفته، وحدث عن البخاري مع شدة استقصائه ومحمد بن يحيى واعتماده عليه في كثير من حديث الحجاز وعلى معرفته، وحدث عنه من حدث من الثقات واعتمدوه حفظا وإتقانا. كلام ابن معين فيه تحامل، وأما سوء ثناء النسائي عليه فسمعت محمد بن هارون ابن حسان البرقي يقول هذا الخرساني يتكلم في أحمد بن صالح، وحضرت مجلس أحمد بن صالح وطرده من مجلسه فحمله ذلك على أن يتكلم فيه، قال وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه فالقول ما قاله أحمد لا ما قاله غيره. وحديث الدين النصيحة الذي أنكره النسائي عليه قد رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وقد رواه عن مالك محمد بن خالد ابن عثمة وغيره. وأحمد بن صالح من أجلة الناس، وذلك أني رأيت جمع أبي موسى الزمن في عامة ما جمع من حديث الزهري يقول كتب إلي أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ابن عدي ولولا أني شرطت في كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه متكلم لكنت أجل أحمد بن صالح أن أذكره.
وقال أبو عمرو، يعني هذا من شدة ثنائه عليه، وقال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المقرئ عن مسلمة بن القاسم الأندلسي: الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح لعلمه وخيره وفضله، وأن أحمد بن حنبل وغيره كتبوا عنه وثقوه، وكان سبب تضعيف النسائي له أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلا من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، وكان يحدثه ويبذل له علمه، وكان يذهب بذلك مذهب زائدة ابن قدامة، فأتى النسائي ليسمع منه فدخل بلا إذن، ولم يأتي برجلين يشهدان له بالعدالة، فلما رأى في المجلس أنكره وأمر بإخراجه لأنه على خلاف شرطه ولابد يزكيك رجلان. فلما جاء النسائي وحده ودخل من غير إذن وليس معه من يزكيه فأمر به فأخرج، فضعفه النسائي لهذا. قال أبو بكر الخطيب: احتج سائر الأئمة بحديث أحمد بن صالح سوى أبي عبد الرحمن النسائي فإنه ترك رواية عنه وكان يطلق لسانه فيه، وليس الأمر على ما ذكر النسائي. ويقال كان آفة أحمد بن صالح الكبر وشراسة الخلق، ونال النسائي منه جفاء في مجلسه، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما، هذا كله من تهذيب الكمال. وذهب بعض العلماء إلى أن يحيى بن معين لا يقصد أحمد بن صالح المصري في ذلك، بل يقصد شخصا آخر بمكة يقال له أحمد بن صالح الشمومي، قاله ابن حبان في الثقات. وقال كان أحمد بن صالح في الحديث وحفظه ومعرفة التاريخ وأنساب المحدثين عندها لمصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق، ولكنه كان صلفا تياها لا يكاد يعرف، يعرف أقدار من يختلف إليه، وكان يحسد على ذلك طبعا قوة علمه مع شدته، فكان يعني لا يراعي منازل الناس، وكان يحسد على ذلك. والذي روى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أن أحمد بن صالح كذاب، فإن ذلك أحمد بن صالح الشمومي شيخ كان بمكة يضع الحديث، سأل معاوية يحيى عنه، فأما هذا فهو يقارن بابن معين في الحفظ والإتقان، وكان أحفظ الحديث مصر والحجاز من يحيى بن معين، هذا عن هامش التهذيب ويراجع طبقات الشافعية. يعرف أحمد بن صالح بابن الطبري لأنه ولده كان جنديا من جند طبرستان، وولد أحمد مصر سنة 70 و100. قال البخاري: هو ثقة صدوق، ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. وهذا ينفع أن يقال إن البخاري مثلا روى عنه كما روى عن بعض من تكلم فيهم لإرادة الحديث الذي ثبت عنه من غير طريق هذا الرجل، وإنما يقال يؤخذ فيه قول البخاري نصا. فالبخاري يقول: ليس مع من تكلم في أحمد بن صالح حجة. وهذا يدل على أن حتى قول الإمام من الآئمة إذا تكلم كلاما فإنه يعرض على القبول، من هنا قيل لابد أن يكون الجرح مفسرا، لأن الواحد مع إمامته قد يجرح، فإذا عرف تفسير جرحه فإن الأمة لا تقبله في ذلك، من هنا لم يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض، ولابد من حكم الأمة أن يتقدم حكم الإيه؟ حكم الشخص الذي لم يفسر التفسير الذي يرد به حديث الرجل. فهل من تكلم في أحمد بن صالح معه تفسير يرد حديث أحمد ابن صالح؟ ولو كان الذي تكلم فيه إمام الأئمة أبو عبد الرحمن النسائي، ومن هو أبو عبد الرحمن النسائي؟ إنه الثقة الثبت الذي ملأ الدنيا علما، ومع ذلك لا يقبل كلامه رحمة الله عليه في أحمد بن صالح لأنه لم يفسر التفسير الذي تقبله أمة الإسلام. وكذلك يحيى ابن معين، وقد تكلم يحيى ابن معين في الشافعي فقبلت الأمة ذلك، وقد تكلم محمد بن يحيى الذهلي في البخاري فهل قبلت الأمة ذلك؟ فمعنى إذا جرحه ثقة يقبل هكذا بإطلاق؟ هذه قاعدة ليست بصحيحة، إنما معروف أن الثقة إذا جرح فإنه لو جرح إلا بجرح مقبول وعليه، فإن العلماء قالوا الجرح لابد أن يصدر من عالم به وأن يكون مفسرا، من عالم به وأن يكون مفسرا. اللهم إلا إذا كان الكلام المجمل في من لم يعرف بجرح ولا تعديل، فحينئذ يقدم إجمال هذا الثقة في هذا الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل. أما أثبات الأمة وأما ثقات الأمة كأحمد بن صالح والبخاري وغيرهما وكذا، فإنه لا يقبل فيما كلام أحد من الثقات إلا إذا كان الجرح مفسرا، وحينئذ يتبين لنا أن هذا التفسير ليس بطاعن في أمثال هؤلاء، لأن توثيق هؤلاء إنما هو حكم أمة بأسرها، وليس حكم إيه؟ وليس حكم شخص. يبقى بقى معنى ان شيخ جرح، شيخ حذر، شيخ كذا، هذا لا يقبل بإطلاق حتى ولو كان أعلم أهل الزمان وأعلم أهل العصر، لا يقبل إلا إذا ساق عليه الدليل. لو ساق عليه الدليل فالكلام مقبول، لأننا أتباع أدلة، خصوصا في المعروفين، وهذا الكلام في من؟ في المعروفين بسنيتهم وثقتهم وعلمهم، فلا يقبل الكلام فيهم إلا مفسرا، وأن يكون التفسير مقبولا، ليس مطلق التفسير. ما تجيش تقول والله يحيى بن معين فسر الكذاب يتفلسف، يبقى هذا تفسير. أو النسائي قال ثقة ليس بثقة ولا مأمون، يبقى هذا تفسير. التفسير بيان الجرح، علة الجرح إيه؟ حينئذ تقبل أمة أو لا تقبل. يبقى كلمة الجرح المفسر هذه، إنما الغاية من إخواني أن يظهر للأمة هل التفسير بالقادح هذا مؤثر أم لا. لا نكتب حديث هذا ليه؟ لأنه راه يعلو برفونا ويعلو كذا، وده جرح يقبل؟ ما ليس جرح أن يقبل. من هنا كان التصنيف لأهل العلم النقاد، منهم أن منهم المتوسط، أن منهم المتساهل، وأن منهم المتوسط، وأن منهم المتشدد. فقيل بالتفسير حتى يكون هذا الجرح مقبولا فعلا عند الأمة، أنها جرحت الواحد بهذا، وإلا فلا يقبل كلام أي أحد في الثقات هؤلاء إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مفسرا التفسير مقبول. ومن هنا كان بحث الشيخ المعلمي رحمه الله في تأنيب الكوثري بحثا نفيسا في هذا الباب، أن ابن معين على عينه على الرأس، يحيى بن صالح على عينه على الرأس، ابن معين على عينه على الرأس، الشافعي على عينه على الرأس، الذهري على عينه على الرأس، البخاري على عينه على الرأس، لكن لا نقبل كلام أحدهما في الآخر حيث لم يحصل جرح قادح الأمة تعتبره. وصنعة الأمة هي صنعة الرجال هذه، وميزة الأمة هي كلامها في الرجال وضبط هذا الباب. فلا يهدر إمامة، تهدر إمامة أحد لكلمة قد يقولها إمام أو عالم، إما أنها كلمة دفعه إليها غضب شديد في وقت غضب، أو مثلا شيء بين أقران، أو إلى آخره، أو مخالفة في معتقد هو يراه أن هذا المعتقد الصحيح وخلافه يكون على معتقد سيء، ما يقبل الكلام إلا مفسرا، ولا يقبل الكلام في أحد الثقات إلا مفسرا. أما الكلام في أهل البدع فيكفي التحذير، لأن هذا العروب بالبدع ليس له جناب يا أخواني، ليس له جناب. ومع ذلك الأمة الحمد لله ما حضرت إلا أيضا بحيثيات وتفسير قبل في هؤلاء، ولا أيضا في من لم يعرف بجرح ولا تعديل. فإذا حضر العالم منه الكبير الثقة فإنه أيضا يعمل بتحذيره. هذا أحمد ابن صالح المصري رحمه الله تعالى. طيب نكتفي به.
نعم.
الجرح مفسر بإطلاق في الرواة، لابد أن يفسر الجرح، ويتأكد هذا في الثقات حتى نعلم التفسير هذا مقبول ولا غير مقبول. هو غير معارض، لكن هل الأمة وثقته زي أحمد بن صالح؟ هل الأمة وثقته؟ ما وثقته، فحينئذ يقبل كلام النسائي فيه، يقبل كلام النسائي فيه لأن غير معارض. نعم. الله أكبر. يعني كان من شرطي أن لا يحدث إيه أمرا، لكن أبو داود قال اختبروا هذا الأمر أحفظ من كثير من أصحاب اللحم. نعم نعم. كلمة ايه؟ ما هو تفسير غير مقبول لانه معارض بهذا. لكن لو جاء عاريا عن هذا وقيل كذاب هذا مفسر. ايوه ما هقول هذا الجرح مفسر لكن غير مقبول اذا عورض بهذه المعارضة. لكن لو في رجل لم يعارض فيه طبعا يكون كذاب، هذا كذاب مفسر.